الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في هذه الكيفية، وأكرر هذا الكلام أن التخصص ضروري في هذا الزمن. نعم، تخصص جدا ضروري في هذا الزمن. يعني الحوزوي العزيز يتخصص في علم، في علمين إذا كانت عنده القدرة، في ثلاثة، لكن كل التخصصات لا يمكن، لأن العلوم توسعت كثيرا. علم الأصول صار العلماء يشتكون من تضخمه، فجماعة تتخصص في هذا الجانب وجماعة أخرى. لماذا؟ لأن العلوم التي يحتاجها الحوزوي في احتكاكه مع الناس توسعت الآن. إذا أردنا أن نحتك بالجامعات في العراق مثلا، جامعاتنا موجودة أمامنا، جامعة الكوفة مثلا قريبة من النجف، فهذه الجامعة لها تخصصات متعددة، فكيف يرفض الحوزوي هذه الجامعة بمثل إلهية، قيم إلهية؟ أحتاج إلى أن ينظر إلى هذه العلوم. مثلا العلوم الاجتماعية، العلوم الاقتصادية، العلوم التربية والعلوم النفسانية، كلها أسسها من العقل الغربي، العقل الحدثي الذي لا يؤمن بأي قيمة إلهية، قيمة إلهية. وتجد هذا المدرس العزيز يزور الإمام حسين عليه السلام، وممكن يقوم الليل، ممكن يتدين أحسن منا، لا نشك في ذلك، إلا أنه يبتهج أنه يفهم هذه المباني التي نشأت من اتجاهات فكرية لا أبعدت الله تعالى من حياة الإنسان، وأبعدت الإنسان من القيم. يعني بعدما أبعدت الله أبعدت الإنسان كذلك، وصار الإنسان كالحيوان كالمادة. نعم، ينظرون إليه كواقعية مادية ويؤسسون لهذه العلوم، وتأسست واخترقت جامعاتنا مع الأسف الشديد. فنحن هذه أمانة، أمانة إلهية، كيف نغذي هذه الجامعات بهذه العلوم؟ فيأتي هذا الحوزوي وتجده خلوا من هذه العلوم، كيف يؤثر؟ لا يؤثر أبدا، لا يؤثر. فيخرج لك واحد كالسيد القبنجي في بغداد يحرف الشباب، جاهل ما يفتهم ويخرب الشباب، والشباب تعرف انفعالي، يريد الظهور ويريد الأبة، بعد ما يصل إلى 50 سنة، 55 سنة ينتبه، أنا كنت في ضلال. لكن هذا الزمن الذي يثمر ويخدم الوطن ويخدم الأمة راح، ضاع، بعد انتهى، بعد 55 سنة بعد انتهى، لا تصلح لنا، شبابك كلها ضيعته في الضلال. فينتبه، إذا انتبه، طبعا إذا انتبه. أنا في تصوري التخصصات مهمة جدا، لأن حتى في التخصص صارت فروع، حتى في التخصص صارت فروع. الآن إذا جئت إلى علم الأصول، مباحث الألفاظ، نستخرج من مباحث الألفاظ فلسفة اللغة واللسانيات المتعددة، تداولية وعلم العلامات واللسانيات الإدراكية. يعني حتى في تخصصه، تخصص الواحد، في داخل علوم وعلوم تحير العقل. وصلنا إلى هذه النقطة، قال ومختلفة متضادة. طبعا الميول أو الميل يضاد الميل، نعم، هذه شهودية كذلك لا تحتاج إلى برهان. أقول يشير إلى عدم إمكان اجتماع ميلين مختلفين. نعم نعم، يأتيك صديق، نعم، بعد الظهر أو عصر مثلا وهو قد تغدى في بيته وجاء، فأنت تضع له الغداء، لا يجد ميلا في ذاته، الميل الذي يحركه نحو الأكل. لماذا؟ أنه شبعان، فيأتي التضاد، لا يمكن أن يجمع بين الأمرين. وذلك يبين وجه الاختلاف، لأن الميل يقتضي الحركة، قلت لكم هو علة معدة للحركة إلى جهة والصرف عن أخرى، يعني يترك جهة إلى جهة أخرى، هذه الحركة. فلو اجتمع في الجسم ميلان لاقتضى حركته وتوجه إلى جهتين مختلفتين، وذلك غير معقول. اجتماع النقيضين غير معقول، يرجع دائما إلى المعايير العقلية. هذه المعايير العقلية لم تدرس مع الأسف الشديد كتخصص مستقل. أنا إلى الآن تجد عالما فذا يثير إضاءة في كتاب من كتبه، في محاضرة من محاضرته، لكن لا يعمق المسألة. لماذا؟ لأن لم يكن في صدد بيان هذا الأمر. لو جمعت هذه الإضاءات ونقحت صار علما، علم المعايير العقلية. نعم، يعني اجتماع النقيضين ومبدأ الهوية، هل هما حقيقة واحدة أم لا حقيقتان؟ وما العلاقة بين مبدأ الهوية واجتماع النقيضين ومبدأ السبب الكافي؟ جدا تضيء الطالب في تعامله مع العلوم. يقول: وذلك غير معقول. لماذا؟ لأنه اجتماع النقيضين كمعيار لا يؤمن بحركة وعدم حركة. نعم، في جسم واحد. نعم، كما يجوز أن يجتمع في جسم واحد حركتان مختلفة. كيف؟ حتما تكون حركة ذاتية وحركة بالعرض. نعم، حركة بالعرض، أحداهما بالذات والأخرى بالعرض. كذلك يجوز اجتماع ميل ذاتي وعرضي. أعطي مثال: كحجر يحمله إنسان متحرك ويحمل حجرا، فإن الثقل موجود فيه، يعني هذا الحجر يميل إلى ماذا؟ إلى مركزه، عنده ميل يحركه نحو المركز، وهو ميله الذاتي طبعا حال خرق الهواء به، وهو ميله العرضي، يعني إذا رفعه الإنسان إلى فوق هذا الميل العرضي، ولكن القصري الذي هو للإنسان الذاتي. الإنسان إذا ارتفع في الجو يرتفع معه الحجر، إذا الحجر كمل عنده ميل طبيعي وميل بتبع صعود الإنسان. يعني خذ هذا المثال العرفي، هذا الأسانسور الصعاد هذا، فتشعر بهذا الأمر بالشهود. فالجسم حامل شيء معه، الجسم يميل إلى مركزه، يعني إلى النزول، والحركة الصعودية تعطيه ميل مختلف، فهذا يجتمع. لماذا؟ لأن ميل ذاتي وميل عرضي. أما ميل ذاتي مع ميل عرضي في ذاتي آخر هذا في جسم واحد، هذا اجتماع محال. نعم، يقول: كحجر يحمله إنسان متحرك صفة للإنسان، فإن الثقل موجود فيه في الحجر، وهو ميله الذاتي يعني النزول حال خرق الهواء، حال صعوده في الهواء، وهو ميله العرضي، يعني هو وصاعد مع الإنسان في المصعد، هذا ميل عرضي الذي هو للإنسان ذاتي. فإذا تجدد على ذي ميل طبيعي ميل قصري تقاوم السببان، يعني الطبيعي والقاصر، وحدث ميل القاهر يعني الغالب منهما، فإن أن كان القاصر غالبا أخذت الطبيعة والموانع الخارجية من إفنائه قليلا قليلا، ثم تقوى الطبيعة ويأخذ الميل القصري في النقص، مثل ترمي حجر إلى السماء، حجر هنا يصل إلى نقطة، في علم الفيزياء، أنا كنت ندرس علم الفيزياء في الجامعة، يصل إلى السرعة تساوي صفر. هنا بهذه القراءة القديمة يعني الميل خلاص انتفى، يقولون السرعة تصير صفر، يرجع سافر سرعة سافر راس ما في سرعة. يعني ما معنى يعني هذا الميل القصري أثنته الطبيعة والموانع. نعم انظر ماذا يقول. نعم فإذا كان القاصر يعني الحجر صاعد في السماء بحركة قصرية مغلوب على أمره، فإن كان القاصر غالبا أخذت الطبيعة يعني طبيعة الحجر والموانع الخارجية الهواء والريح وكذا في إفناء هذا القاصر قليلا قليلا، ثم تقوى الطبيعة ويأخذ الميل القصري في النقص حتى يصل إلى سرعة صفر، والطبيعة في زيادة إلى أن يتعادل. تعادل يعني يصير سرعة صفر، النقطة التي يرجع فيها الحجر إلى مركزه، فيبقى الجسم عديم الميل يعني السرعة صفر. ثم تأخذ الطبيعة في الازدياد على التعادل فتوجد ميلا مشوبا بآثار الضعف، ثم يشتد الميل ويزداد الضعف، فلا يمكن اجتماع ميلين طبيعي وقصري على حد الصرافة الخلوص، بل يكون الجسم أبدا ذا حال متوسط بين الميل القصري الشديد والطبيعي الشديد، وإلى الحركة تنتفي ولا الحركة تنتفي. نعم هذه أمور شهودية وتحليلية كذلك وحقيقية، هذا كان بحث حقيقي. الآن الفيزياء كممته تقول إذا تعادل الميل الطبيعي والقصري يعني السرعة تساوي صفر، هذا التكميم الرياضي، تكميم الرياضي مقاربة رياضية للأمر. إذا وصل الميل الطبيعي الحجر يريد يرجع ينزل، والميل القصري يعني يريد يصعد، إذا اعتدل يعني السرعة تساوي صفر، يعني الميل القصري وصل إلى النهاية، فالجسم ماذا يرجع إلى مركزه. نعم قال ولولا ثبوته يعني ثبوت الميل تساوى ذو فاعل تساوى ذو العائق وعادمه عادم الميل. نعم أقول هذا إشارة إلى الدليل على وجود الميل الطبيعي في كل جسم، يعني هذه الجاذبية الآن تسمى حتى في الحيوان يقول جاذبية نحو الأكل. نعم لا يهم المصطلحات، هم المعنى جاذبية ميل لا يهم. هذا إشارة إلى الدليل على وجود الميل الطبيعي في كل جسم قابل للحركة القصرية، يعني يقبل الحركة في مقابل طبيعته، الحركة التي تضاد طبيعته كرمي الحجر في السماء. وتقريره أن المتحرك إذا كان خاليا عن المعاوق وقطع بميله القصري مسافة ما فإنه يقطعها في زمن. نعم نعم حتى تصل السرعة صفر. نعم فإذا فرضناه ممنوا بالمعاوق يعني مونية، ممنوا يعني مونية بالعوائق يعني ابتلي بالعوائق، قطعها في زمن أطول. نعم فإذا فرضناه ممنوا بالمعاوق قطعها في زمن أطول. لماذا؟ لأن هذه الموانع مثلا واحد ينتقل من النجف إلى كربلاء في ازدحام سيارات، اليوم يقول قطع وصلنا إلى كربلاء في ساعتين، زمان طويل. فإذا فرضناه مع معاوق أقل من الأول على نسبة الزمنين قطعها في زمان مساوي لزمان عديم المعاوقة، نعم في ساعة. نعم يعني طبيعة الزمن من نجف إلى كربلاء مثلا ساعة، ساعة تقديما. لماذا؟ لأن الازدحام خف. نعم فإذا فرضناه مع معاوق أقل، كلما أقل المعاوق كلما السرعة ازدادت والزمن قل من الأولى يعني ذات الموانع الكثيرة على نسبة الزمنين قطع المسافة في زمان مساوي لزمان عديم المعاوقة. نعم وذلك محال قطعا، طبعا ما دام المعاوق قليل الزمان يختلف. نعم محال يقول إنسان أنا أقطع المسافة بين النجف وكربلاء، تخيل مثلا فرضا ما في سيارة في الطريق، لا سيارة ولا شرطة ولا سيطرة، يقطعها مثلا في 30 دقيقة ويقول أنا قطعتها 30 دقيقة مع العوائق، هذا محال، غير معقول، هذا غير معقول. ولهذا يقول فإذا فرضناه مع معاوق أقل، يعني في سيارات قليلة من الأولى كانت عوائق كثيرة، على نسبة الزمانين، يعني الزمان الذي في عوائق والزمان الذي ليس في عوائق، قطع في زمان مساوي لزمان عدم المعوقة، وذلك محال قطعا لامتناع التساوي زمان عديم المعوقة وواجد المعوقة، يعني فيه سيارات وفي سيطرة. هذه شهودية، هذه شهودية. ولهذا الذكي ماذا يقول؟ يقول لا نذهب الآن، خلي تخف الحركة ونذهب. لماذا؟ يعني يريد يقطع المسافة في أقل الزمنين. قال وعند آخرين هو جنس بحسب عدد الجهات ومتماثل ومختلف باعتبارها. يعني الجنس له نوعان، يندرج نوعان، جهة مماثلة وجهة مختلفة. الميل ليس طبيعة نوعية، طبيعة جنسية، يعني له أنواع متعددة. جميل. أقول لما فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل يعني الفلاسفة، شرع في البحث أنه على رأي المتكلمين. نعم، المتكلمون هم المعتزلة عادة، المعتزلة الذين دخلوا في المعقول. أما الإمامية في ذلك الزمان كانوا مع أئمتهم عليهم السلام، يأخذون العلم من أئمتهم. والأشاعرة والسلفية يعني أهل الحديث في ذلك الزمان لا يؤمنون بهذه الأمور، لا يؤمنون بهذه الأمور. إذن فيه في الساحة الفكرية ثلاثة اتجاهات: اتجاه إمامي يؤمن بالإمامة، اتجاه معتزلي عقلاني، واتجاه نصي. اتجاه نصي الذي كان يهتم كثير بالمعقول في علم الكلام، أتكلم فلاسفة خروج تخصصي، فهم المعتزلة. إذا قال المتكلمون يعني تنصرف إلى المعتزلة الذين كانوا يؤمنون بدخالة العقل في فهم مسائل العقيدة أو مقدمات العقيدة. نعم. ولهذا يقول شرع في البحث عن رأي المتكلمين وهو جنس على رأيهم، يعني تحته أنواع، الميل جنس تحته أنواع، على رأيهم، على رأي المتكلمين تحته ستة أنواع بحسب عدد الجهات الست. ثم قالوا يعني ميل يمينا ويسارا وفوق وتحتها عرض طول. ثم قالوا إنه منهما هو مماثل، يعني في تماثل، تماثل قلنا تماثل أفراد تحت ما هي نوعية واحدة. نعم. وهو كل ما اختص بجهة واحدة، لأن تساوي المعلوم يستلزم تساوي، لأن التساوي المعلول يستلزم تساوي العلة. هذا القاعدة العقلية، ما دام هو أشار إلى هذه النقطة، لأن التساوي المعلول يستلزم التساوي العلة، يعني قانون صنخية. أنا قانون صنخية بلسان المتكلم لا يعرف معنى الصنخية. الصنخية ما معنى الصنخية؟ يعني العلة، حينما تصدر المعلول أو يصدر عنها المعلول، أولا يجب أن تكون أشد من المعلول والمعلول أضعف منها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في مناسبة تامة بين العلة وبين المعلول، مناسبة تامة. هذه المناسبة تقتضيها ماذا؟ تقتضيها طبيعة العلة وطبيعة المعلول، يسمى المسانخة أو الصنخية. فلا يمكن للنار في طبيعتها تولد الحرارة، تولد البرودة، تولد الحرارة طبيعتها، لأن في طبيعتها فيها شيء خاصية هي تولد الحرارة ولا تولد البرودة. هذه الصنخية، هذه الصنخية. فالذي أريد أن أشير إليه ليس هذه المسألة، هذه نصيحة للطلاب الأعزاء في تعاملكم مع النصوص، مطلق النصوص قرآنية روائية فقهية في الدعاء في الزيارات، مطلق النصوص الصادرة عن الأئمة عليهم السلام الأخلاقية، دائما ابحث عن الملاكات العقلية. لا يمكن لهذه النصوص أن تتجاوز الملاكات العقلية، إذا تجاوزت الملاكات العقلية لا تقبل، لا تقبل. نعم. أنت ترى هذه الظاهرة عند فقهائنا، اختلاف الفقهاء في ماذا؟ اختلافات في تطبيق الملاكات العقلية على النصوص. نعم، ملاكات العقلية على النصوص. نعم. الثقة ما معنى؟ أو الوثوق ما معنى؟ الوثوق، الوثوق عن البحث عن الملاك العقلي لقبول الرواية. نعم، الوثوق يعني هذا عنده ملكة أخلاقية، يعني فضيلة، لا يكذب، فقيه فضيلة في العادة الأخلاقية أنه لا يزور منه الكذب. لماذا؟ لأن هذه الفضيلة الأخلاقية لا تسانخ الكذب، ما في مسانخة بين الفضيلة الأخلاقية والكذب، بناء على الثقة أو الوثوق يقبل الرواية. هذا هو الملاك العقلي، ملاك العقلي. تبحثون دائما في النصوص مهما كانت هذه النصوص عن ملاكات العقلية، وهذا هو الذي يجعلكم مجتهدين في هذه المادة، هذا التخصص. إذن اكتشافات هذه الملاكات العقلية والتي هي حكمة الله تعالى الطبيعية، يعني لا تخرج عن الله تعالى. نعم، النصوص حكمة وحيانية وتلك حكمة طبيعية. نعم، هنا يطبقها، يخرج هذا الملاك العقلي، يقول إن التساوي المعلول يستلزم تساوي العلة، يعني يجب أن تكون فيها سنخية. فالتماثل ما معنى التماثل؟ يعني عندنا شيء يصدر عنه شيء، وعندنا شيء يماثله حتما يصدر عنه الشيء نفسه. نعم نعم. ثم قالوا إنه منه ما هو مماثل، يعني هذا هذه الأنواع من الميل، وهو كل ما اختص بجهة واحدة، اختص بجهة واحدة حتما الحركة تكون واحدة، لأن التساوي المعلول الصادر عن العلة يستلزم تساوي العلة. نعم، لقانون السنخية. ومنه مختلف، وهو ما تعددت جهاته، إذا تعددت جهاته حتما هذه الميول تختلف. واختلف أبو علي وأبو هاشم، أبو علي الجبائي وأبو هاشم في مختلفه. الآن هذا أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي، يعني ابنه، هذه ليست ملاكات حقيقة، ملاكات عقلية يتكي الإنسان في صنع مستواه المعرفي على هؤلاء. معتزلة مستواهم ضعيف، واحد منهم أستاذ الأشعري أظن، أبو علي هو أبو علي أو أبو هاشم، لست متذكر المسألة، درس عنده الأشعري 30 سنة، ثم انشق عنه وأسس المذهب الأشعري. نعم، فقال أبو هاشم إنه غير متضاد لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قصرا، وفي الصاعد قصرا يعني هو يميل إلى النزول ويصعد بقوة قاصرة، وفي الحلقة التي يتجاذبها اثنان، حلقة يجب اثنان. وقال أبو علي إنه متضاد. أنا صدقوني، أنا لو كنت مكانكم هذا البحث اجعله جانبا، ليس أبو علي هو الذي يعلمني المعارف، ولا أبو هاشم والده أو ابنه يعلمني المعارف، لكن العلماء الحلي في زمانه هذا محيط مملوء بالمعتزلة، إذا كان في زمانه المعتزلة فهو يضطر أن يناقش هذه الأمور. أراد أحد المصريين وجماعة من تونس والعالم العربي يسمى اليسار الإسلامي، نعم، شافوا هذا اليمين الإسلامي منبطح مع السلطة، يعني علماء منبطحون مع السلطة، العالم المخالف تابع للسلطان، فأرادوا أن يشكلوا نوعا من الثورية في المعرفة، نعم، وبالتالي في السياسة، سموه اليسار الإسلامي، ويتبنى المعتزلة، يعني إحياء المدرسة الاعتزالية، إلا أنهم لم يوفقوا، لأن التيار الانبطاحي أقوى بكثير، لأنه مع السلطة، نعم، فما نجحوا، لا أعتقد ينجحون، نعم، لكن هذه الحركة موجودة، الآن لا، الآن الحركة الأشعرية، وهذه جيد للطالب العزيز حتى يفهم الآن، لأن أنا من محيط سني جزائري، الآن في حركة أشعرية قوية جدا. لماذا؟ ما هو السبب؟ ليست السبب هو الإمامية، السبب هو السلفية والوهابية، أكلوهم، بلعوهم، أخذوا لهم كل المواقع. لماذا؟ بالعلم؟ لا، جهلة، لا يفتهمون شيء. بالمال والتواجد والخدمات، فأخذوا كل المواقع. حتى في الأزهر موجود سلفية لها نفوذ، فاكتشفوا أن ذاتهم تنتفي بعد، ف فالآن يجددون أنفسهم ويستعينون كثير بالإمامية بعلمائنا. نعم، فعلى الإمام أن يلتفت إلى الواقع الاجتماعي كيف يتعامل معه. قال: ومنه الثقل وآخرون منهم جعلوه مغايرا. نعم، الثقل يقول هو من أقسام الميل والاعتماد، والاعتماد عند المتكلمين هو الميل، وباقي يقولوا لا ليس من أقسام الميل. أقول من أجناس الاعتماد، الاعتماد يعني الميل، الميل عند الفلاسفة والاعتماد عند المتكلمين، أعني أبي هاشم الثقل، وهو الاعتماد اللازم الموجب لحركة سفلا، يعني هذا ترفع الزجاجة هكذا الكتاب يسقط ينزل. وقال أبو علي، وهو أبو علي الجبائي المعتزلي، أن الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم فجعله مغايرا للجسم الاعتماد، يعني الثقل أرجعه إلى التزايد يعني التضخم في أجزاء الجسم فجعله مغايرا للجنس الاعتماد. نعم، مغايرة نوعية يعني ما هي مختلفة. الإعلام الحلي يقول: وهو خطأ، لأن تزايد الأجزاء الحقيقية حاصل في الخفيف ولا ثقل له. جميل جدا، ملاك العقلي، ما هو هذا هو الملاك العقلي؟ ملاك العقلي وحدة العلة تؤدي إلى وحدة المعلول. إذا كان ملاك تنوع الثقل بنوعية خاصة غير الميل، ما هو ملاكه؟ ازدياد المادة في الجسم، يعني المادة تتضخم، عناصر الجسم تزداد. يقول حتى الخفيف تزداد لكن ليست بقوة الثقل. العلة هنا موجودة والعلة موجودة. لماذا الخفيف لا تقول أنه له نوعية مستقلة؟ نعم، لاحظت الملاكات العقلية، ملاكات العقلية داخلة في كل النصوص، والذكي من يعرف كيف يستخرج هذه الملاكات، وإذا كان قويا في المنطق هذه الملاكات لا تتعين في النصوص ولا في الخطاب والتواصل المعرفي إلا في قواعد منطقية. هذه المعايير تتجلى في قواعد منطقية. نعم، قال: ومنه مفارق، ومنه لازم ومفارق، إن شاء الله نتناوله في الحصة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.